بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، كلمة النور تبعث في القلوب الطمأنينة، لأن النور يرشد الحيران في الظلمات فينجو ويطمئن. والله جل وعلا أنزل علينا أعظم نور نستنير به في هذه الدنيا حتى نصل إليه جل وعلا. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي القرآن سورة سماها الله تعالى بسورة النور، كأن نور القرآن اجتمع في هذه السورة. هذه السورة الإخوة الأخوات جمعت آدابا وأحكاما تنير القلوب والبيوت والمجتمعات. وتعالوا نتأمل في هذه السورة وحتى تستنير لنا حياتنا وبيوتنا ومجتمعاتنا وحياتنا. من أخطر الفتن أيها الإخوة الأخوات التي تدنس المجتمعات وتجعلها متخبطة في الظلمات محترقة بنار الشهوات، انتشار الزنا والفاحشة والرذيلة. واليوم المجتمعات الغربية تذوق الويلات من انتشار الفضيحة والرذيلة بسبب الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي. يعني تصل نسبة الزنا والعياذ بالله في بعض الدول الغربية إلى 70%، أو تصل إلى من 70% إلى 90%، نسبة مخيفة جدا. البنت إذا بلغت 18 سنة ولم يكن لها خليل ترافقه تعتبر شاذة في مجتمعها. بل نسبة زنا المحارم إلى الزنا في المجتمع نسبة 40%، انهيار للأسر والبيوت، ويكثر أولاد الزنا والمشردون. ثم القلوب تتعبد لغير الله، القلوب تتعبد للشهوات والملذات، يعيشون حياة شهوانية لا قيمة لها. وأيضا الزنا يولد العداوات والأحقاد، كم تحصل من جرائم بسببه. فهؤلاء في الحقيقة يعيشون في حضارة جوفاء لا قيمة لها. فإياك أخي المسلم، إياك أختي المسلمة أن تغتري بهم. للأسف اليوم نجد بعض شبابنا وبعض فتياتنا هداهم الله تعالى يتشبهون بالكفار، وينظرون إلى حضارتهم وتطورهم نظرة المعجب، وهي في الحقيقة حضارة خاوية. نعم المسلم يأخذ ما ينفع منهم، أما أن يمدحهم وأن يقدمهم فهذا في الحقيقة يحتاج إلى أن يراجع إسلامه، يراجع دينه وشرعه الذي فيه النور والحياة. فهؤلاء يعيشون في ظلمات، فعلينا إذن أن نهتدي بالنور. وللأسف وهذا أمر خطير جدا أن نجد بعض المجتمعات تجري خلف هؤلاء وتتبع سننهم وطرقهم. فلذلك نجد الصيحات والآهات والمشاكل في مجتمعاتنا الإسلامية، وهذا لأننا تركنا النور الذي يضيء لنا الحياة. فتعالوا نتأمل في سورة النور كيف أن هذه السورة جمعت آدابا وأحكاما تنير لنا القلوب والبيوت والمجتمعات. وهذه الآداب تقضي على الفاحشة والرذيلة في المجتمع وتنشر الطهر والفضيلة. فتعالوا نتأمل في هذه السورة كيف عالجت هذه القضية. من الأمور البديعة في سورة النور أن هذه السورة اشتملت على 14 وسيلة للقضاء على الرذيلة والفاحشة. ولسد كل أبوابها وطرقها، وبذلك تنتشر الفضيلة وينتشر الطهر والنور في المجتمع المسلم. تأملوا في فاتحة هذه السورة، يقول الله جل وعلا: سورة أنزلناها. طيب، الله تعالى أنزل كل سور القرآن، لكن هذا فيه تفخيم وتعظيم لهذه السورة. قال: وفرضناها. الله تعالى فرض كل الأوامر، لكن هذا يدلك على أن الآداب والأحكام التي في هذه السورة ليست راجعة إلى الاختيار أو أنها مستحبة أو أنها من باب الكمال، بل هي أمور مفروضة فرضها الله تعالى على عباده لأهميتها. قال: وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم تأمل، أول وسيلة للقضاء على الفاحشة والرذيلة الحد الحازم للزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انظر كيف هذا الحد يطهر المجتمع من الفاحشة والرذيلة. وهذا بالنسبة للزاني غير المتزوج، أما المتزوج فحده الرجم بالحجارة حتى الموت لعظم خطورة الزنا. الزنا دمار وهلاك للمجتمعات واختلاط للأنساب، ويعني في الحقيقة هو قتل خفي، لأن هذا الزاني لما يزني ويأتي بالولد من الحرام ثم لا ينسب هذا الولد إلى الزاني طبعا، لأن الزنا لا يعني يكون به علاقات اجتماعية وشرعية، هذا ما يكون إلا بالزواج، فكأنه قتل والده في الحقيقة وجعله بلا أب، مع انهيار البيوت ويعني انتشار الفاحشة والشهوات. فهذا في الحقيقة مرض خطير جدا. تأمل إلى هذا الحد الحازم في بداية السورة. ثم تأمل إلى الوسيلة الثانية: تطهير المجتمع باجتناب الزواج من الزانية أو بتزويج الزاني. قال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني ما معنى لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ ونحن نعلم أن المسلم ما يجوز أن تزوج مشركة لا دين لها. نعم، أهل الكتاب يعني يجوز الزواج بهن إذا كانت عفيفة، لكن ما معنى هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ فمعنى هذا أن الزاني لا يوافقه على مراده من الزنا، أو ما يوافق على الزواج عليه إلا يعني امرأة مثله، إما زانية مثله أو امرأة مشركة أصلا لا دين لها، فتوافق على الزنا به، الزنا معه، أو أن يكون قرينا لها، زوجا لها. وإن كان هذا لا يجوز شرعا ولا يحصل أبدا من المسلم، لكن ذكر الشرك هنا مع الزنا وذكرت المشركة من باب التشنيع والتنفير من الزنا. وكذلك العكس: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني لا يوافقها على مرادها إلا زان مثلها أو رجل مشرك سلخ عن دينه. فإذا هذه وسيلة ثانية. الوسيلة الثالثة في هذه السورة: تطهير الألسنة من القذف، من الطعن في الأعراض. تأملوا، لو أن إنسانا اتهم مسلمة بالزنا، تكلم بكلمة، هذه الكلمة يستحق بها القاذف 80 جلدة. انظر إلى تطهير المجتمع. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة على كلمة واحدة. الله أكبر، انظر إلى الطهارة. لماذا الإخوة؟ لأن الناس إذا تعودوا سماع الزنا والفاحش وأن فلان زاني وفلان كذا، حتى ولو كان يعني كلمة تفهم، وإن كانت غير صريحة لكن تفهم، كما قال بعض العلماء يعني يستفاد منها والعياذ بالله الطعن في عرض المسلمة أو عرض المسلم، فأيضا فيها الحد. فهذا لماذا؟ إذا انتشر الكلام هذا الأمر يصور للنفوس الضعيفة أن المجتمع المسلم ملوث مدنس، يسمع فلانة كذا وفلانة كذا وفلان كذا، فهذا يعني يجعل النفوس الضعيفة تستهين بهذه المعصية، تقول الكل يفعل هذه المعصية والكل يزني، فإذا ينجرف وراء هذه الفاحشة والعياذ بالله. فهذه أيضا وسيلة ثالثة يعني تطهير المجتمع من الرذيلة. ثم الوسيلة الرابعة تطهير لسان الزوج من رمي زوجته بالفاحشة، وإلا أن يأتي ببينة، وما يمكن الإتيان بالبينة في هذه المسألة فيلجأ إلى اللعان كما ذكر الله تعالى آيات اللعان في سورة النور، وهذا يحفظ البيوت من الشكوك والظنون. وإذا كان الزوج يعني علم هذا بيقين أن زوجته وقعت في الفاحشة أو تفعل الفاحشة فيلجأ إلى اللعان حتى يعني يطهر يعني فراشه من يعني إدخال ولد يعني لا أو إدخال ولد الزنا عليه، ولد الحرام عليه. فإذا هذا فيه يعني الحفظ البيوت. ثم الوسيلة الخامسة تطهير القلوب من سوء الظن. فتأمل، يقول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه، حادثة الإفك في قصة عائشة رضي الله عنها، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحسن الظن بإخوانه وأخواته المسلمات، ما يسيء الظن بالمسلمين. وتأمل كيف هذه السورة ذكرت حادثة الإفك، عائشة رضي الله عنها الطاهرة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، اتهمها المنافقون بالزنا والعياذ بالله، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، بل طعن في حكمة الله جل وعلا، كيف يختار لنبيه زوجة زانية. والعجب كل العجب بعد ذلك من بعض الناس الذين يصرون على طعن أم المؤمنين عائشة بالزنا، ويحرفون كتاب الله ويقولون هذه الآيات لم تنزل فيها. وهذا يعني ينبغي عليه أن يراجع إيمانه ويراجع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا أن يطعن مسلم في عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله لما ذكر حادثة الإفك ذكر هذه التوجيهات التي تطهر القلوب وتنيرها. قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها عن عائشة، لأن الوحي تأخر، فمن باب يعني أخذ يعني الأسباب ويعني فعل ما أمر الله تعالى، سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب: ماذا يعني ترين على عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. فعصمها الله تعالى بالورع، مع أنها كانت تسامي عائشة رضي الله عنهما من بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. فإذا هذه يعني وسيلة خامسة تتطهر القلوب من ظن السوء. كذلك تأملوا في الوسيلة السادسة، تبلغ الطهارة ليس فقط في القلوب بحسن الظن، بل يعني تطهر إرادتك من أن تريد السوء ونشر الرذيلة والفاحشة. فقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة مرتب على ماذا؟ على مجرد محبة إشاعة الفاحشة ونشر الفاحشة، فكيف بالذين ينشرونها حقيقة؟ الله يقول: إن الذين يحبون، فقط يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يعني يبتعد من أن يكون سببا في نشر الفاحشة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده. وللأسف تجد هؤلاء الذين ينشرون الرذيلة والفاحشة في مجتمعاتهم تجدهم من أبناء المجتمع نفسه، يعني من بني جلدتنا، يعني رجال الأمن والشرطة جزاهم الله خيرا لما يقبضون على الذين يتاجرون بالدعارة، فإذا بهؤلاء قد يكونون من أهل البلد. هؤلاء من أعظم الناس غشا لأوطانهم، يدمرون شباب المجتمع ويدمرون الفتيات، يخربون حياتهم مستقبلهم. فهؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما أخبر الله جل وعلا. ثم أيضا يعني هذه وسائل عظيمة. ثم تأملوا كيف يطهر الله تعالى النفوس من خطرات الشيطان. قال الله تعالى في الوسيلة السابعة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالفاحشة كيف يعني تأتي إلى الإنسان، أو كيف الإنسان يقع في الزنا؟ المبدأ قد تكون خاطرة من الشيطان، أو قد تكون نظرة تساهل فيها الإنسان فنظر إليها ونظرت إليه، فالشيطان يأتي هنا. هذه النظرة مثل البذرة، فالشيطان يسقيها، فبعد النظرة يقول له يعني حركة أو كلمة، فيتكلم كلمة وربما يعني ترمي عليه الرقم، وهذا كان قديما، الآن وسائل حديثة. فالمهم يتواصلون بالوسائل الحديثة، فالشيطان يقول لهذه يعني ممكن تكون زوجتك، تعرف عليها، ويحدد معها لقاء، نظرة، كلمة، تعرف، ثم لقاء، ثم خلوة، ثم يخرج معها، ثم تقع الفاحشة والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالمسلم من أول نظرة، من أول طريق الشيطان، إذا خاف الله تعالى وترك هذا لله يسلم من هذه الفواحش. فهذه يعني وسائل عظيمة لتطهير المجتمع ووقاية من الفاحشة والرذيلة. تقدمت معنا سبع وسائل لإنارة المجتمع وتطهير المجتمع من الفاحشة والرذيلة، ونكمل هذه الوسائل. الوسيلة الثامنة، الله تعالى ذكر في سورة النور، تأملوا، آداب الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لماذا؟ لأن الاستئذان جعل من أجل البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فهذا فيه حفظ الحرمات والبيوت، وإلا فإذا مثلا دخل الإنسان بيت غيره بلا استئذان، أو اطلع على بيت غيره بلا استئذان، كم من نظرة أثارت كامن الشهوات، فتولدت بعدها علاقات. فالفاحشة قد تأتي من هذا الباب. تتأمل كيف جاءت هذه الآداب في هذه السورة. ثم أيضا الأدب التاسع والعاشر، تطهير العيون من النظر المحرم، من أن ينظر الرجل إلى النساء وأن تنظر المرأة إلى الرجل نظر شهوة. فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تأمل كيف قرن بين غض البصر وحفظ الفرج، لأن يعني إرسال النظر يؤدي إلى تعلق القلب، ثم بعد ذلك تقع الفاحشة. فقال: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة كذلك يجب عليها أن تغض بصرها ولا تديم النظر إلى الرجال. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر الإخوة أمره عظيم، وينبغي على المسلم أن لا يتساهل في غض البصر، وكذلك المسلمة. وللأسف الآن أصبح هذا الأمر أمرا عاديا في الحياة، يعني أصبحت الأمور سهلة. ماذا يعني إذا نظر الإنسان إلى فلان وفلان وفلان، ونظرت فلان إلى فلان وفلان وفلان، يقلب بصره كما يشاء، وخاصة في يعني وسائل الاتصال الحديثة، يعني تأتي الدعايات وكذا وفيها نساء وينظر، وأصبح هذا الأمر هينا في نفوس الناس. لذلك لا يجدون خشوعا ولا بكاء. يشتكي كثير من الناس اليوم: لماذا ما أخشع في صلاتي؟ أسأل يعني أو أسألك بالله، منذ متى ما بكت عينك من خشية الله؟ لماذا؟ اسأل نفسك، لأن القلب تدنس بالشهوات، تعلق بغير الله. لو كانت القلوب نقية صافية لا تأثرت بكلام الله ولا بكت من خشية الله. فهذه النظرة تورث الشهوة في القلب وتدنس القلب. كل معصية نقطة سوداء في القلب، فيتدنس القلب. ليس العبرة فقط الإخوة بالبعد عن الفاحشة، نعم قد يكون بعض الناس الحمد لله يعني عنده عفاف وتقوى ويبتعد عن الفاحشة، لكن تساهل في النظر الحرام، هذا أيضا يعني أمره يعني خطير وعاقبته وخيمة، لأن هذا الشيء يقسي القلب. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الأثر الإلهي عن الله، قال: إن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. قال الله: فمن تركها، يعني ترك النظرة مخافتي، أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والجزاء من جنس العمل. نعم الشيطان يزين لك، يقول انظر، تريد أن تريح قلبك، انظر مرة أخرى ومرة أخرى حتى ترتاح. فإذا تركت هذه الشهوة وهذه اللذة المؤقتة لأجل الله، عوضك الله تعالى لذة إيمانية تجدها في قلبك. واعلم أن من السهل جدا أن تترك هذا من أول الأمر، يعني أول نظرة تكون سهلة تغض بصرك عنها، لكن إذا أدمت النظر واسترسلت في النظر، يعني يتعلق القلب بالصورة وتنطبع الصورة في القلب، ثم دائما الشيطان يذكرك بها في صلاتك، فيفسد عليك خشوعك في الصلاة، وهكذا يتدنس القلب، وربما أثارت هذه النظرة يعني عزيمة الإنسان على يعني الفاحشة والعياذ بالله. فإذا غض البصر من أعظم ما يحفظ الإنسان من الحرام. وثم تأتي الوسيلة 11، وهي الحجاب، حجاب المرأة الذي يحجبها عن مطامع الطامعين والذئاب الشرسين. يقول الله جل وعلا في هذه السورة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن، الخمار يعني غطاء الرأس، والجيب فتحة العنق، يعني يكون الحجاب محكما يغطي رأس المرأة تماما. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالحجاب أمر الله تعالى به في كتابه، والله تعالى لا يأمر بشيء إلا وهو يحبه جل وعلا. والله تعالى إذا أحب فعلا فهو من عبادته جل وعلا، فهو من العبودية لله، لأن العبادة معناها كل ما يحبه الله ويرضاه. فالحجاب محبوب لله، من التعبد لله، مأمور به. فالعجب من بعض الناس الذين يقولون الحجاب مجرد عادة، والعجب من بعض النساء هداهن الله تعالى، يعني تقول مسألة الحجاب مسألة عادات تقاليد، أو أنا ما أتحجب حتى أفكر حتى أقتنع ثم بعد ذلك أتحجب. أقول لا، الحجاب أمره أعظم من هذا وأرفع من هذا. الحجاب في حقيقته استسلام لله جل وعلا وعبودية لله جل وعلا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة: شققن مروطهن فاختمرن بها. شققن مروطهن يعني أسفل الثياب، فاختمرن بها يعني تحجبن مباشرة. تأملوا، ما قالت المرأة أرجع إلى بيتي وأتحجب، مباشرة في الحال لما سمعت كلام الله شقت أسفل ثوبها لأنه طويل وتحجبت به. لماذا؟ في قلوبهن محبة الله، في قلوبهن رضي الله عنهن تعظيم لله، فعظموا أوامر الله. هذا الذي نريده في زماننا. الحجاب أيضا في الحقيقة حياء وحشمة. المرأة التي تتحجب يعني تكون معروفة بالطهر والعفاف. لذلك الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالحياء، يعرفن بالعفاف، فلا يؤذين، ما يؤذيهن الطامعين والطامعون ويعني الشباب، وتكون مرأة محفوظة. ثم أيضا الحجاب طهارة للقلوب ونقاء وصفاء، كما قال جل وعلا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وهن القدوة لنساء الأمة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعلى المرأة المسلمة أن تعرف عظم شأن الحجاب، وأن تعرف عظم هذه الأمانة وهذه المسؤولية، لأنها بحجابها تنشر الطهر والنور في مجتمعها، وإذا تركت حجابها وحياءها وعفافها فهي في الحقيقة من وسائل نشر الفاحشة في المجتمع، شاءت أم أبت، لأنها لما تخرج متبرجة وسافرة ينظر إليها الشباب وينظر إليها هذا وهذا، فتثير الفتن في قلوبهم وإن كانت لا تريد. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها في قلوب الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وأن تتقي الله في مجتمعها، ولتحذر المرأة المسلمة أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. ذكر قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت مثل سنام الجمل. قال: لا يجدن، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث تأملوا كيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء النساء، قال: نساء كاسيات عاريات. كيف كاسيات عاريات؟ يعني كاسية هي لابسة، تلبس لباسا لكنه لباس ضيق يحدد مفاتنها، أو تلبس عباءة مخصرة ضيقة، ما الفائدة إذن من الحجاب؟ أو تلبس لباسا شفافا رقيقا، أو تلبس تغطي بعض جسمها وتخرج شيئا منه فتبرز مفاتنها، فهي كاسية وفي الوقت نفس عارية. كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني تمشي بمشية متبخترة، يعني أو قيل مميلات مائلات، يعني هي مائلة في نفسها ويعني تغوي غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا يعني عقاب يعني شديد. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تعالى وأن تعرف عظم مسؤوليتها. المرأة المسلمة إذا انصلحت انصلح المجتمع، لأن المرأة هي مربية الأجيال، منشئة الرجال، هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي كل المجتمع في الحقيقة. فإذا انصلحت انصلح حال الأمة. فلتعلم المرأة المسلمة عظم دورها في هذه الحياة وفي إصلاح المجتمعات الإسلامية. فإذا هذه يعني وسيلة عظيمة يعني حفظ المجتمع من الفاحشة والرذيلة. ثم كذلك من الوسائل، تأملوا كيف يعني تصل هذه الآيات إلى تطهير المجتمع إلى أعلى الدرجات. يمنع الله تعالى كل حركة تثير الشهوة في قلوب الرجال، فقال جل وعلا للنساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كنا يلبسن الخلخال، فإذا ضربت المرأة برجلها وتلبس الخلخال أخرج صوتا، فربما يبعث هذا شيئا في نفس الرجل. الله أكبر، أي طهر بعد هذا الطهر؟ حتى الصوت الذي يثير شيء من الشهوة يمنع. فكيف تخرج المرأة متبرجة وتضع المكياج وتتزين؟ هذا ما يليق بالمرأة المسلمة. فالله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم الوسيلة الثالثة عشرة: الزواج وتسهيل أمور الزواج. يقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. زوجوا الأيامى، الأيامى يعني الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، وأنكحوا الأيامى منكم. لأن إذا انتشر الزواج معنى هذا أن الرذيلة تقل، وإذا تصعبت أمور الزواج معنى هذا أن الرذيلة ستكثر. هذه قاعدة وموازنة ومعادلة في المجتمع، لأن الشاب والفتاة إذا وجدوا الحلال بالزواج وكانت وسائل الزواج سهلة، فلماذا يلجؤون إلى الحرام؟ الحمد لله الشباب والفتيات فيهم خير. وذلك علينا أن نسهل أمور الزواج، على الآباء وعلى الأمهات أن يتقون الله تعالى في أنفسهم وفي أولادهم وفي مجتمعاتهم. لماذا يغالون في المهور؟ النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها بدرع علي الحطمية، بدرع، وقال للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد. فانظر كيف تسهيل الأمور الزواج يعني يجعل الشباب يتجهون إلى الحلال فيبتعدون عن الحرام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم أيضا الوسيلة الأخيرة 14 في تأملاتنا، قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب، إنسان ما وجد الزواج، عليه أن يستعفف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله، يعني يبتعد عن أماكن الاختلاط والحرام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع يعني الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يشغل نفسه بطاعة الله والصيام وهكذا. فعليه أن يعني يتخلق بالعفة حتى يعني يفتح الله تعالى عليه. فتأملوا الإخوة الأخوات يعني في هذه الآداب التي جاءت في هذه السورة حقا. تأمل مجتمع يلتزم بهذه الآداب، آداب كريمة وجميلة تنير القلوب وتنير البيوت وتنير المجتمعات، فيعيش المسلمون في طمأنينة، يعيشون في سعادة، يعيشون في مجتمع نقي طاهر فيه الرحمة والمودة، ليس فيه الزنا والفواحش والمشاكل. ولذلك امرأة أمريكية صحفية كتبت مقالا تقول فيه: امنعوا الاختلاط وافصلوا بين الذكور والإناث، وامنعوا واتركوا إباحية أوروبا وأمريكا، والزموا الحجاب. تأمل، علمت الواقع الذي تعيشه بلادها من الآهات والصيحات، فلماذا بعد ذلك نسلك طريق هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ونترك النور الذي بين أيدينا؟ بين أيدينا أعظم نور كتاب الله جل وعلا، بين أيدينا سورة النور، علينا أن نقبل على آدابها وأحكامها حتى نسعد ونطمئن. نسأل الله تعالى أن ينير لنا قلوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا، نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، وأن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.